بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة، بارك الله فيكم.
تفضل أختي.
الأول، قبل رمضان كنت أقرأ سورة البقرة يوميا إلا نادرا لتحسين منزلنا، والآن في شهر رمضان أقرأها كل 3 ليال، هل هذا يكفي لتحسين منزلنا؟ وهل يمكن أن أقرأها في التراويح مع نية التحسين لمنزلنا؟ بارك الله فيكم
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كلمة الضر في الآية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هل يقصد بها المرض أم كل الابتلاءات التي أصيب بها أيوب عليه السلام؟
طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز أن أدعو بهذه الصيغة، ربي إني مسني وأخواتي الضر وأنت أرحم الراحمين؟
طيب.
السؤال الرابع، هل إذا حدثني شخص مثلا عن مبتلى ولم أراه هل يشرع أن أقول هذا الدعاء، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أم فقط إذا رأيته؟ وأيضا إذا كان عندك مبتلى في المنزل، هل يجب عليك كلما رأيته أن تقول هذا الدعاء؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أهلا وسهلا. تفضل جواد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، الأفكار اللي احنا بنحكيها بين حال هاي بنحاسب عليها.
طيب يا جواد.
وقبل كم يوم صار معي اشي وانا عم بصلي، اجتني وسواس انه انا عم بسوي رياء، فأنا رحت قلت بين حالي وأنا عم بصلي إنه أنا بصلي لا أو عشان أبوي، هيك قلت بين حالي، وقلت بعدين لو كنت عم بصلي له يعني أوكي عادي، لو كنت هيك قلت.
طيب يا جواد بارك الله. طيب يا جواد
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا حيضي 8 أيام بسبب اللولب، في اليوم الثامن تطلع لي صفرة وأحيانا كدرة، أنا أقتصر في اليوم الثامن ويستمر مع أحيانا 9 أيام أحيانا 15 يوم، ما في وقت محدد ثابت، منذ 2 سنين أنا اللي قاعد أسوي صح ولا لا؟ يعني سمعت لك فتوى أنه إذا كانت تزيد كل شهر، بس أنا مش ثابتة كل شهر،
أختي
في اليوم الثامن تكون صفرة.
أختي أم يوسف، أنت عادتك كم بالأصل؟ 8 أيام.
8 أيام.
طيب. أيوة. أنت طهرتي الآن؟
طهرت.
طيب.
خايفة يا شيخ لأنه صفرة، خايفة أنه صيامي مش مقبول.
تنزل كدرة وصفرة بعد الطهر؟
صفرة تستمر صفرة معي
بعد الطهر. ها؟
لا، هي بس اليوم الثامن تستمر صفرة أحيانا 10 أيام، 15 يوم، 11 يوم، ما في وقت ثابت.
يعني بعد اليوم الثامن تبقى صفرة، مجرد صفرة. انت باي شيء تطهرين، بالجفاف ولا بالقصه البيضاء؟
بالجفاف.
لكن ما ترين الجفاف؟ ها؟
لا.
طيب يا ام يوسف،
السؤال الثاني شيخ، اذا كانت الزياده يعني ثابته يعني مثلا 10 ايام بس باليوم الثامن صفرة، نفس الشيء تعتبر استحاضه
ان شاء الله؟
جزاكم الله
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي إلى لطيفة. لطيفة من ليبيا. راحت لطيفة من ليبيا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، مشكورين على البرنامج، الله يحفظك.
حياكم
الله. شيخ، في سؤال. أنا موظفة في مدرسة وفي طالبات، يعني عندنا طبعا واحدة من تنتين من الطالبات، واحدة سألتني قالت لي هل يجوز للحائض أن تقرأ من الجوال؟ أنا قلت لها لا يجوز للحائض لا تقرأ من الجوال ولا من المصحف. ما أدري إذا، لأن قلت لها أنا أسمع من يعني العلماء.
نعم.
لا يجوز للحائض أن تقرأ لا من جوال ولا من المصحف. وفي واحدة جتني وكلمتني قالت لي والله هي سمعت إنه يعني قبل ما تقرأ القرآن لازم تقرأ سورة الحمد. سورة الحمد يعني إذا وصل في جزء من الأجزاء لازم قبلها تقرأ سورة الحمد. اليوم الثاني كانت واصلة مثلا لجزء، أول شيء لازم تقرأ سورة الحمد وعقب تكمل الجزء. قلت لها ما سمعت أنا في هذا، أول مرة أسمع يعني، ولكن أنا بسألش الشيخ.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك، وجزاك الله خير جميعا على هذا البرنامج. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. نعم، تفضلي يا لطيفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي أربعة أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، لأن محمد رسول الله نبي نسلم على ركعتين قبل صلاة الفجر، يدن الفجر ونصلي ركعتين، هل فعلي صحيح قبل صلاة الفجر؟ نصلي ركعتين ونصلي الفجر ونصلي الصبح، هل فعلي صحيح ولا؟
تصلي ركعتين ثم صلاة الفجر ثم ماذا بعد ذلك؟
نصلي ركعتين قبل الفجر وركعتين الفجر وركعتين الصبح،
بعدين الصبح.
ايه.
طيب،
والسؤال الثاني، نصلي على صلاة السهو تشهد.
أيه.
أن صلاة تشهد أما فيها تنزال قبل في الصلاة أم بعد السلام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، عندنا هي بحثنا الدولة بطاقات، وشافتنا بطاقات إن باش نلعبوهم مش فلوس ونطلعوا دينارات، مش قادرين ماشيين، ما عندهاش قدرة باش يشحنها يعبها. يبيع فيها وربك، بالنسبة للقانون سامح العين ورب الظروف المصرف ونبيعه، وبالنسبة لحكم الدين فيها من يشعر بعفا ورب.
يعني البطاقة ما تستطيعون سحب الدولارات إلا عن طريق المصرف.
إيه، نقل الأوراق نحطوهم في المصرف، إن يأخذ يجين نشتري في المصرف يعطينا مفعولة على الأوراق بتاعت البطاقة ويعطينا المبلغ اللي متوافقين عليه.
لكن نفس المبلغ الموجود في البطاقة، اللي بالبطاقة دينار ولا دولار؟
لا دينار.
دينار ليبي اللي في البطاقة، وأنتم تأخذون دولار؟
إيه، يعني كانت نشحناها نأخذ بها دينارات، لكن ما نقدروش نشوف 25,000 22,000، إحنا ما نقدروش على القيمة هذه نبيع فيها أوراق، نأخذ 500 600.
ولكن تستلمون بنفس المكان، تستلمون بنفس اللحظة، تقبضونها؟
نفس اللحظة.
إن شاء الله.
بس المصرف.
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، يا لله محمد رسول الله، عندي ابني، مفرط في الزجاج بتاع، لما يجي الزجاج يبدي يتصرف فيه، هلق يبدل فيه، نقول احنا تبديلا، وبعدين يقعد مسحب يبدا يكش ويعارض ويلف. انا كنت مساعد فيه، لما شفته هيك ما عادش بيسمع فيه، بس خليه يحس بالقرش بتاعه ويشد القرش، ما عادش يبدا يصرف في حاجات الصرفة.
يعني هو الان مفرط في البطاقه اللي تعطيها الدوله؟
لا مش بطاقه، رزق المال اللي يخدم فيه هو.
عنده راتب يعني؟ ها
ايوه، عنده راتب ويخدم فيه، يتسفه فيه وديما يشري.
كم عمره؟ عمره
40 سنه.
40. ايه، الله المستعان.
من يوم يتسفه كل حاجات بسيطه وديما ديما ناقص الجرس، أنا كنت مساعد فيه وأنا مش الجرس، فركزت على الحاجة هذه ما حبيت ناقص حاجة، ما حبيت نعينة.
يعني أنت الآن يا أختي لطيفة تقول أنا سأتوقف عن إعانته، هذا قصدك؟
أيوة، هل في اسم ولا ما عندك ولا نعينة وهو عكيف الشغل
إن شاء الله. أبشري يا لطيفة.
والسؤال الثاني لو سمحت.
الخامس ها؟
الخامس سأل.
إيه طيب.
أنا عندي زوج، عندي عقارات. ده العقارات أجل لما يجي الإيجار يبدأ يتصرف هو بروح يعطي في الرقم بتاع الإيجار. وبعدين جينا نقول له كيف أنت قدرت تشتكي مع ترخيص هذا وش إيجار؟ يبدأ عارف يشق علي. يقول لي هيا بري معاش مسجون بيت بري شيء. وبعدين يجي ونقول باهي ونستدار ونجي من خلصت بتاع الإيجار ولا كل شيء، يقول يا معك دخلي فيك انت يا سكيني. هلا فعلا صحيح هاي اما لا فعلا.
يا اختي لطيفة، العقارات لك انت، ملك لك ولا لزوجك؟
لا لا ملك لي انا.
ملكك انت وزوجك يطلب ان ياخذ الايجارات؟
لا وش يطلب؟ انا اتفاهم مع اللي بتاع اللي بيجي يأجر.
كيف؟
يتفاهم مع الايجار اللي بيجي يأجر.
ايوه
اللي بيجي يأجر.
ايوه
هاي يتفاهم هو وياه.
ايه
كانوا يعني 400 مثلا، نقول انا لدي 500 يقولوا ب 400 وبتصير مشكله بس حديثك. وبعدين نقول له باي خلاص هاي نسكت. وبعدين لما نخلص شهر اول شهر ثاني ما شاف يخلص 160 بالواجب لان يجيب لي حقي. يقول لي هاي 60 60 60 هاي.
ايه
فعلا وانت انا علي ثم الامور لي
وانت تعطينا شيء يعني؟ تعطينا شيء اجره شيء؟
لا 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 كان هيك نعطيه هيك كان في نقص حاجة فلوس لكن ما يأخذش مني فيه.
هذا زوجك هذا ها؟
ايه زوجي.
طيب أبشر يا لطيفة بارك الله فيك. خلاص يلا طيب تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا
شيخ؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم.
يقول تعالى في كتابه في سورة النور: الزاني لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هل إذا تزوج الزاني أو الزانية المحصنة هل يبطل زواجهما؟ وما معنى الآية يا شيخ؟
إن شاء الله.
وفي نفس السورة: الذين يرمون أزواجهم إلى نهاية الآية إلى نهاية الآية يقول تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إذا كانت إن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. في نفس السنب يا شيخ اللعن على الرجل إن كان اللعن على الرجل والغضب على المرأة، ما معنى هذه الآية أيضا يا شيخ؟ ما الفرق بينهما؟
إن شاء الله.
أسمعك كثيرا يا شيخ تقول إن التورع كثيرا في البرنامج، تقول التورع ترك الشيء، يعني ما معنى كلمة التورع يا شيخ؟
التورع يعني الورع؟
نعم.
إن شاء الله.
ما معناها؟
إن شاء الله.
يا شيخ تعلمنا منك أشياء كثيرة. يشتخي لم أفهم الطبيب اللي بعض الأحيان تقول إذا قبضها في حياة الشخص يملكها، وإذا لم يقبضها في حياة الورثة، وبعض الأحيان تقول ترجع إلى الورثة، ما الفرق؟
إن شاء الله.
وآخر شيء يا شيخي
هي راحت سارة. طيب طيب الله يبارك في الجميع. طبعا عندي بالأمس بقية أسئلة باقي الوقت عن الإجابة عليها الأخت أم محمد من السعودية بارك الله فيها، تسأل تقول بأن عليها صيام من أول، طبعا كان عليها صيام قضاء، تقول قضيت الحمد لله وفطرت الذين في المسجد وكان عدد الأيام 10 أيام. تسأل تقول يعني هل مثلا، عفوا هي تقول ما فطرت، هي تقول أنا قضيت لكني ما فطرت، تقول هل مثلا أفطر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم إذا كان عنده عذر شرعي يجوز له الفطر في صيام شهر رمضان، ومن ذلك السفر والمرض، وكذلك المرأة الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر ويقضيان، يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة. فالله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويقول جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت كان عليك أيام رمضان الفائت 10 أيام قضيتيها والحمد لله قبل رمضان، ما عليك إلا القضاء، ما عليك إلا القضاء، ما عليك إطعام، ما عليك إطعام. الإطعام متى يكون؟ الإطعام يكون إذا المرأة فرطت وتساهلت وتهاونت، عن الصيام حتى دخل عليها رمضان الثاني، نقول لها تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين، فأنت ما عليك إطعام مسكين ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية تقول عندي بنتي زوجها توفي أو ميت، تقول ممكن أعطي يعني ولدها من الزكاة؟ تقول بنتي تشتغل والولد سألتها قالت عمرها 8 سنوات. أختي أم محمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة في أبواب الزكاة أن المسلم ما يعطي عمودي النسب، يعني الآباء والأمهات أو الأجداد والجدات أو الأولاد والبنات البنين والبنات، ما يعطيهم من الزكاة، ما يعطي عمودي النسب، لا الأصول ولا الفروع، لا الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات ولا الفروع اللي هما إيش البنين والبنات والأحفاد كذلك، واضح؟ فبالنسبة للحفيد هذا الله يحفظه ما تعطينا من الزكاة، خاصة وأن أمه تشتغل، ولذلك ما تعطونا. إذا والله احتاج تعطونا من النفقة الواجبة، لأنه ما في شيء يعني بالنسبة ل يعني قصد النفقة الواجبة، أو تتصدقون مثلا عليه، والواقع بأن هذا يعني يستحق النفقة الواجبة كونه ولد يسمى ولد، يعني هو من جملة الأولاد. بارك الله فيك يا أم محمد، إلا في حالة واحدة، إذا كان عليهم ديون على بنتك أو على حفيدك، طبعا الحفيد صغير ما أعتقد، إذا كان عليه ديون حالة الآن ويطالبون فيها وما عندهم قدرة على السداد، ممكن تعطينهم من الزكاة. أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تسأل، تقول الإمام عندنا في صلاة التراويح لما يأتي يصلي الوتر يقرأ أول شيء سورة الإخلاص، يبسمل وبعدين يقرأ الفلق والناس من دون بسملة، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من أبوظبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبسملة ليست واجبة في الصلاة، ليست واجبة وإنما هي سنة، لأن البسملة أصلا هي وضعت للفصل بين السور، هي آية من القرآن لكن وضعت للفصل بين السور، وإلا في سورة النمل فهي آية بالإجماع إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك لو تركها المصلي لا شيء عليه. أما قضية الإمام اللي عندكم يقرأ في الوتر الإخلاص ويجهر بالبسملة، طيب لماذا لا يجهر أيضا بالفلق وبقل أعوذ رب الناس؟ يعني هي سور مستقلة، كل سورة مستقلة، كل سورة تنتهي، فيستحب أو يسن البسملة في أولها إلا سورة براءة، فكل سورة يعني تنتهي ويبدأ بسورة جديدة يستحب أن يبسمل سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. وأما قراءة المعوذتين مع الإخلاص في الوتر فقد ورد في هذا حديث عند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث عائشة أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الوتر قل هو الله واحد والمعوذتين، قل هو الله واحد والمعوذتين، وهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد تصحيحا وتضعيفا، والذي يظهر بأن الحديث حديث صحيح، حديث صحاح وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق، فلا حرج في ذلك، لكن على ألا يكون ديمة ما يداوم على هذا الإنسان وإنما يأتي بها أحيانا. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن الخل الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ما هو الخل؟ يعني أنا حابة أني أكون يعني آتي بالشيء الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، هل الخل المعروف، هل الخل يعني اللي يكون بالليمون والملح إلى غير ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم الإدام الخل، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح، وكان يمتدح النبي عليه الصلاة والسلام الخل، وكان يسأل أهله عندكم شيء، فإذا قالوا ما عندنا شيء إلا كسرة طعام أو كسرة خبز قال أين الخل، فكان يحب الخل صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لنوعية الخل، هل هو من التمر، هل هو من العنب، هل هو من التفاح، هل هو من ما يعني ما ممزوج مخلوط بالليمون، أو ما عندنا نص أبدا يدل على هذا، ما في نص، لكن الغالب أن أهل المدينة الغالب أنهم يأكلون التمر وكذلك العنب،
فالغالب أنه يعني يكون من هذين العنصرين، من التمر أو من العنب، لأن هذا هو غالب طعامهم. يعني لو قلت لي والله مثلا ليش ما يكون من التفاح، ما كان التفاح يعني مشهور في المدينة مثلا ولا في مكة، ما كان مشهور، مشهور في الطائف، لكن في مكة والمدينة غير مشهور. عموما ما عندنا نص على أنه والله كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الخل اللي بالتمر أو بالعنب أو بالكذا، ما عندنا. ولذلك أي خل فعلا يعني يكون يصدق عليه أن يكون خلا هو الذي كان يمتدحه النبي عليه الصلاة والسلام. أمت الله من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول أنا كنت يوميا أقرأ سورة البقرة في البيت لأجل التحصين إلا نادرا، تقول الآن كل ثلاث ليال، هل يمكنني أنني أقرأها في قيام الليل أو في التراويح؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، الجواب نعم، لا حرج، أنت كنت مواظبة على قراءة سورة البقرة يوميا لتحصين البيت، ثم دخل عليك رمضان واشتغلت بختمة القرآن فأصبح كل ثلاث أيام، لا حرج، يعني كل ثلاث أيام مثلا، أو أنك تقرأينها في التراويح والقيام مثلا حتى تكملينها، كل هذا خير وأجر. ما عندنا أخت الفاضلة بارك الله فيك نص على أنه والله لازم تقرأ يوميا أو تقرأ كذا، يعني بعض العلماء يستحب كل ثلاث أيام، لكن أنا أقول أحيانا البيت اللي فيه مشاكل واضطرابات وبيت خالي من الطمأنينة لا بأس لو قرأت البقرة يوميا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، فلا بأس بارك الله فيك. أمت الله من المغرب تقول في قول الله تعالى عن أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تسأل تقول هل المقصود بالضر هو المرض الذي وقع فيه أم جميع الابتلاءات؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لأيوب عليه السلام ابتلي بمرض شديد، وهذا المرض أذاب جسمه وشحب لونه، وحتى أنه يعني أصبح الناس لا يعرفونه من شدة المرض الذي يعني أصيب به، حتى أنه قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والآية هذه التي ذكرتيها رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والذي يظهر والله أعلم أن المقصود به المرض الذي أصابه دون بقية الابتلاءات، ولهذا هو عرض نفسه على ربه عرضا، قال ربي إني مسني الضر، ما قال اشفني، قال وأنت أرحم الراحمين، توسل إلى الله تعالى بهذا الاسم، اسم الله تعالى الرحمن الرحيم، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله تعالى له وشفاه. فالذي يظهر من سياق الآية بارك الله فيك أن المقصود الحالة التي كان عليها، وهي الحالة المرضية، عليه الصلاة والسلام شكر يعني عرض نفسه على ربه سبحانه وتعالى. أمت الله من المغرب تقول هل يجوز أنني أدعو بدعاء أيوب ربي إني مسني الضر وأخواتي وأنت أرحم الراحمين؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي ابتلي بمرض أو بابتلاء عظيم مثلا أن يدعو بهذا الدعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولذلك أدعية القرآن ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يأتي بها، لأن من أعظم الأدعية خاصة أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجوز لك أن تقول ربي إني مسني الضر ومس أخواتي وأنت أرحم الراحمين مثلا، اللهم اشفني اللهم عافني، ونحو هذه الأدعية. أمت الله من المغرب تسأل تقول يعني إذا مثلا شخص حدثني عن شخص مبتلى وأنا لم أره، هل يشرع أني أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا؟ وهل لو كان المبتلى في البيت هل كلما رأيته يعني أقول هذا الدعاء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا رأى أحدكم مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وبالنسبة للمبتلى هذا لأهل العلم في تفسير معنى المبتلى قولان، القول الأول قالوا بأن المقصود بالمبتلى في دينه، نعوذ بالله، يعني المبتلى بدينه، يعني عنده مثلا نفاق، عنده كذب، عنده معاصي، مجاهرة بالمعاصي، يقول الإنسان هذا، يقول هذا، يقول قال هذا بعض أهل العلم، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. القول الثاني ذهبوا إلى أن المقصود بالمبتلى هنا المبتلى في بدنه، في أطرافه وأعضائه مثلا، أو في حواسه مثلا، يقول هذا. عموما يظهر والله أعلم أن يعني يشمل الجميع، يشمل المبتلى في دينه وهو أخطر وأعظم، والإنسان يسأل الله العافية، ويشمل أيضا المبتلى في يعني بدنه، يشمل المبتلى في بدنه. بالنسبة لك إذا أخبرت عن شخص مبتلى تدعي له بالشفاء، تقول اللهم شافه وعافه، وأما إذا رأيته تقولين هذا الكلام، يعني إذا نظرت إليه ورأيته تقولين هذا الكلام. وتكرار هذا بالنسبة للشخص الموجود داخل البيت هذا لا أصل له، لا أصل له، أن كلما يعني عندك شخص في البيت مبتلى بقطع طرف من أطرافه، حاسة من حواسه، كلما رأيته تقولين هذا، لا، وإنما يكفي مرة واحدة بشرط أن لا يسمع، لأنه إذا سمع يعني هذا سيجرح مشاعره ويكسر قلبه، والمسلم مطالب بأن يدخل السرور على إخوانه المسلمين الأبعدين، كيف بالأقربين الذين داخل البيت، وأيضا لا يجرح مشاعرهم، ويعني يراعي هذه الجوانب وينتبه لها، ما تقولين أمامه. بارك الله فيك يا أمة الله. جواد من عجمان بارك الله فيه يقول يعني هل الأفكار السيئة التي تأتي إلينا نحاسب عليها؟ يقول أنا كنت أصلي وجاءني وسواس بأني أنا يعني أرائي، وأنا قلت في نفسي لا أنا لا أرائي، وحتى لو كنت أرائي، وشيء من هذا القبيل. جواد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحميك من وسوسة الشيطان ومن كيده ومن توهينه ومن تسلطه. يا جواد أنت على خير، وأظن أنك اتصلت في مرة سابقة وقدمت لك نصيحة، هل طبقت النصيحة يا جواد؟ ها جواد، هل طبقت النصيحة؟ كأني ها أراك تقول لا طبقت بعضها وبعضها ما طبقت، بدليل أنك سألتني مرة ثانية اليوم، يعني أنا استدليت على أسئلتك بأنك أنت ما أخذت بنصيحتي، يمكن أخذت في بعضها. ما يصلح يا جواد، أنت شاب طيب وصالح، وواضح بأنك يعني أزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان بسبب صلاحك وعبادتك مثل بقية أقرانك ومثل بقية الشباب ولله الحمد، لكن ما يجيهم، ما يسمحوا للشيطان أن يتسلط عليه، ولو تسلط دفعوه. ها يعني الإيمان اللي في صدورهم واليقين والعلم يدفع الشيطان وجنود الشيطان من الوسوسة ويطردها عن قلعة القلب، ما يمكن أن يخترق قلعة الإيمان اللي في قلبك. واضح يا جواد؟ فانتبه بارك الله فيك، ولا تعود يعني لمثل هذه الوساوس. من جملة ما تستفيد منه الآن وتضيف إلى النصائح السابقة حتى تطبقها على أرض الواقع، أن تعلم بأن أي حديث في النفس الله عز وجل ما يؤاخذ الإنسان عليه، أي حديث يعني يتحدث به الإنسان في نفسه مثلا من الأشياء السلبية، من الأشياء السيئة، من الواردات والخواطر القبيحة، ما يؤاخذ عليه الإنسان إلا في حالتين، إذا تكلم أو عمل بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فأنت الحمد لله سالم، ولذلك هذه ساعد كثير على الانعتاق من الوسوسة وتسلط الشيطان، بمعنى إذا جاءك هذا الوارد والخاطر وهذه الصور السلبية أو الأفكار السيئة اطمئن، ما يؤاخذك الله عز وجل، لأن ما في أحد إلا ويرد عليه هذه الأشياء. حتى الصحابة رضي الله عنهم جاءهم الشيطان ويعني هجم على نفوسهم بمثل هذه الخواطر. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هل وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان. ما معنى محض الإيمان؟ يعني رفضكم لهذه الخواطر والواردات يدل على أن هناك إيمان قوي في قلوبكم. واضح؟ أنت الآن جاءك وقال يعني وسوسة بأنك أنت ترائي، يعني ماذا الواجب عليك أنك تفعل؟ أنك تنصرف وتلهو عن هذا الوسواس ولا تسترسل معه، يعني ما تطمئن له تسترسل معه وتستجيب له، لأنك إذا استجبت له واسترسلت معه يعني ما استفدنا يا جواد. لذلك بارك الله فيك، أبدا قل هكذا، أطفل عن يسارك ثلاث مرات وأنت في الصلاة ثلاث مرات، وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أمضي في صلاتك أيام قليلة جدا تجد أن الشيطان يهرب منك يا جواد، لأنك إنسان صالح وطيب وتريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أم يوسف من ألمانيا بارك الله فيها يعني تسأل عن، تقول عندها إشكالية في مسائل الحيض، تقول أنا يعني عادتي 8 أيام وبعد ذلك تأتي صفرة، وهذا يعني كان من فترة، وبعدين ذكرت بأنها يعني هذه تنزل بعد انقطاع الدم، وذكرت تقول الدم لو زاد عن 3 أيام إلى 10 مثلا هل أعتبره أم لا. أختي أم يوسف من ألمانيا بارك الله فيك، طبعا كان بودي لو أرسلتي السؤال على الواتساب، رقم الواتساب حتى أجيبك هناك، لكن لأن يعني نحن نصحنا قلنا يعني أسئلة الدماء وكذا كثر الحديث عنها وذكرنا أجوبة كثيرة موجودة يعني، لكن عموما كونك في شهر رمضان وكذا سأجيبك. أختي الفاضلة، واضح بأن عندك إشكالات واضطرابات بالنسبة للصفرة التي تنزل بعد انقطاع الدم، مجرد صفرة، هذه ليست بشيء، لا تعتبرينها شيء، ها لا تعتبرينها شيء، واضح بأن عندك لخبطة وعندك شيء، واستمرارية هذا على الدوام هذا لا يعني أنها من الحيض. قضية الدم إذا استمر معك الدم الصريح اللي هو دم الحيض الأسود الثخين الذي له رائحة، ولا إذا نزل لا يتجلط، عفوا إذا نزل لا يتجلط وإنما ينزل سائلا، هذا تعتبرينه حيض وتجلسين، يعني أنت كان 8 أيام ثم استمر الدم اللي بهذه المواصفات إلى 10 أيام صارت عدتك 10 أيام، إذا نزل إلى 6 أيام صارت عدتك 6 أيام، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني عندي، تقول أنا موظفة في مدرسة عندي طالبتين، واحدة سألتني تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ من الجوال تكمل ختمتها، والثانية قالت بأن سمعت بأن الشخص إذا انتهى من يعني انتهى من قراءة جزء لابد يرجع ويقرأ سورة الفاتح. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الحائض القرآن، أولا باتفاق العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، ما يجوز لها أن تمس المصحف بيدها مباشرة، لكن بقفاز مثلا، بشيء غير القفاز كمثلا تقلبه بمسطرة أو تحمله بحمالة مثلا أو شيء، لا حرج في ذلك. أما قراءة القرآن هذه مسألة خلافية، كثيرا ما أسأل عن هذا يا أختي أم محمد، وأنت متابعة للبرنامج، فكنت أقول بأن جمهور العلماء يقولون بأن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن لا من المصحف ولا من الجوال ولا من أي شيء، لكن هناك مذهب فقهي اختار أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون لمس للمصحف، وكثيرا ما أجيب أنا بهذا القول، يعني أختار هذا القول على أنه يجوز لها إذا كانت طالبة أو معلمة أو محفظة أو حافظة مثلا، أو مثلا يعني مريضة تحتاج رقية مثلا، أو عندها ختمة أو عندها ورد، لا بأس تقرأ من المصحف، من المحمول، من المحمول أو من الكمبيوتر أو من كتب التفسير إذا كان التفسير هو الغالب يعني أكثر من القرآن، يجوز. فقولي لهذه البنت يجوز لها أن تقرأ من المحمول بارك الله فيك. أما البنت الثانية بارك الله فيها فهذا حقيقة لا أصل له أن القارئ للقرآن كلما ختم جزء يرجع إلى سورة الفاتحة، من أين أتوا بهذا الكلام؟ هذا عبث، هذا عبث وتضيع لأوقات الناس وتركهم يعني في حالة من اللخبطة، وهذا أشبه أن يكون بدعة أو محدثة في دين الله عز وجل، ما في أصل لهذا أنه إذا ختمت كل جزء ترجع إلى سورة الفاتحة. فهذه البنت لا تستمع لمثل هذه يعني هذا الكلام اللي يصدر من جهال أو شيء، وتنبههم تقول لهم اتقوا الله، ما يجوز لكم أن تتكلموا في دين الله من دون علم. من أين أتوا بهذا؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أو الصحابة الكرام؟ أبدا، كان يختمون ولا يرجعون. الآن أئمة الحرمين والمساجد الكبيرة في بلادنا وفي بقية البلاد يفعلون هذا الشيء، لما يقوم الإمام يقرأ كل ما ختم جزء رجع إلى الفاتحة، هذا كلام غير صحيح ومردود على أصحابه. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا ومجموعة بنات يعني دارين جروب على الواتساب اسمه الختمة الشهرية، يعني كل يوم نقرأ جزء ونكتب تم الجزء اليوم، هل هذا جائز أم يحتمل نوع من أنواع الرياء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني هي نصيحة يا شيخ، عندي جوزي عمره 38 سنة ومقصر في الصلاة، يعني ما يصلي ويحتمل يتأخر يأخر في الصلاة، يعني ما يصلي يعني ما يروح الجامعة، نحن نسكن جنب الجامعة يعني بيننا وبين الجامعة دقيقتين بس ما يروح الجامعة إلا الجمعة فقط.
الله يهديه يا
والله يا ريتني تعبت يا شيخ من النصيحة وتعبت من السلام وأزعل منه.
يصلي في البيت يصلي في البيت هو؟
لا مو كتير، يعني يصلي أحيانا يتعمد الصلاة يتأخر، يعني يتعمد أنه يتأخر صلاة، يكون مثلا نايم ما ينوب يصلي عند ما ينوب منه.
طيب طيب
يعني شاء الله.
أبشر
يا شيخ.
عسى يتابع بس. أقول عسى يتابع بس.
لا يتابع، هو يتابع في برنامجك. لا يتابع.
زين
ما شاء الله. يستمع لي.
الله يحفظ. الله يحفظ. بارك الله فيك. مرحبا.
دعوات فينا يا شيخ.
الله يحفظنا وياكم. بارك فيكم. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ورحمة الله.
أقول لك الشيخ، عندي والدي عنده أخطاء كثيرة، يعني حتى كان ننصح ما يأخذش مني، عنده أخطاء في مفهوم التوحيد وأخطاء في الصلاة، وننصح فيه يأخذ كل شيء باستهزاء في أمور الدين، فأخطأ في القراءة أو عند الركوع عند السجود، هو يعني لا يعرف القراءة والكتابة لكن نعلم فيه وما يتعلمش منه ويأخذ كل شيء باستهزاء، يعني لذلك أن نحطه دائما على الصلاة في المسجد. نريد منك نصيحة يعني تكون قوية هيك عشان يسمع منك وين
إن شاء الله
ويرضى ويتابع فيك.
الحمد لله. الله يحفظ يا رب. أبشر يا فاطمة.
السؤال الثاني، يعني نحن عندنا أقربنا يكونوا مؤذيين ويشوهون في سمعتنا، لكن عندما نحن نريد صلتهم لأجل صلة الرحم فقط، لكن لا نزورهم ولا شيء، نتصل بهم ونرسل لهم الرسائل، مثلا أنا أقول لهم باسمه وباسم أخوتي مثلا نسلم عليكم وهكذا، يعني هل يجوز ذلك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياكم الله. طيب طيب بارك الله في الجميع. لطيفة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا صلاتي بعد قبل الفجر أصلي ركعتين قبل صلاة الفجر وبعدين أصلي الفجر وبعدين أصلي الصبح. يا لطيفة بارك الله فيك. طبعا يمكن اللي يشاهدوني يستغربون تقول أن الأخت لطيفة تقول أصلي الفجر وبعدين الصبح عندهم هناك، وهذا أيضا يقول به فقهاء المذهب في الشمال الأفريقي على أن صلاة الصبح هي صلاة الفريضة وصلاة الفجر هي ركعتي الفجر السنة، ركعتي الفجر السنة. وتقول طبعا لطيفة بأن تصلي ركعتين. يا لطيفة بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، صلاة عليه تقبل منك، تكتفين بركعتين بعد الأذان، تكتفين بركعتين فقط بعد الأذان، تقرأين في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول والله واحد، ثم تصلين الصبح. فالركعتين اللي تسمونها الفجر تكتفين بها، ما تصلين قبلها شيء إلا إذا ذهبت إلى المسجد تصلي تحية المسجد بارك الله فيك. أما بهذه الحالة تكتفين بركعتين، لأن الراجح من قول أهل العلم أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، والشارع إنما أمر بصلاة الصبح في هذا الوقت وركعتين قبل صلاة الصبح، هذه يأتي بهما المصلي لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتكتفين بهذا بارك الله فيك. لطيفة تسأل عن سجدة السهو تقول هل فيهما تشهد؟ يا لطيفة بارك الله فيك، بالنسبة لسجدتي السهو بالنسبة لسجدتي السهو ليس فيهما تشهد، سواء سجدهما المصلي في الصلاة أو سجدهما بعد السلام، فإذا كان في الصلاة نقص وسجد المصلي سجدتين يسجدهما متى؟ بعد التحيات قبل السلام، فإذا سجد يسلم بعدهما مباشرة، وإذا كان زيادة في الصلاة فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سجد سجدتين يسلم مباشرة ولا يأتي بالتشهد. بارك الله فيك. لطيفة تقول الدولة تعطيهم بطاقات يعني تعينهم على أمور حياتهم، تقول أحيانا ما نستطيع أننا نسحب إلا عن طريق المصرف، تقول نذهب فنعطي نبيع البطاقة للمصرف ويعطينا دولارات أو أوراق كما ذكرت. هل هذا جائز؟ نعم يجوز ما دام في قبض. الآن صار عملية صرف، وعمليات الصرف يجوز في بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، في مجلس الصرافة في المصرف. أنت دفعتي لهم بطاقة فيها 25,000 دينار ليبي، عطوك 100 دولار أو 200 دولار بنفس اللحظة، يجوز هذا ولله الحمد. لطيفة من ليبيا تقول ابني يشتغل لكنه يعني مفرط ويتساهل في قضية الراتب ويعبث به ويشتري الأشياء الكمالية وكذا. طبعا أنا تفاجأت، سألت لطيفة قلت كم عمر هذا الولد؟ قالت 40 سنة. أنا ظنيت عمره 17-18. عموما يا لطيفة أنت تقولين هل لو منعت عنه النفقة والمساعدة عليك شيء؟ لا ما عليك شيء، الواجب عليه هو أن ينفق عليك، ولست أنت بعد هذا العمر بعد هذا السن. يجب عليه هو عمره 40 سنة يخدم ويشتغل ويحترف ويتوظف حتى يصرف عليك أنت، فالعملية معكوسة الآن. لذلك يجوز لك من باب تأديبه ومن باب جعله يهتم لهذا الأمر أنك تمنعين عنه المساعدة. نعم يجوز ولا إثم عليك. لطيفة تقول بأن عندها إيجارات، عندها عقار تؤجره، تقول بأنها يعني زوجها هو الذي يباشر مسألة تأجير. تقول أنا أقول له يعني هذا الأجار الأجرة 500، هو يروح يقول يجعلها 400، يقول بعدين يحصل بينه وبينه كلام وكذا ويرفض من القبيل. يا لطيفة بارك الله فيك، أنا حسب ما فهمت يعني لأن صار الصوت مشوش عندي بالنسبة لاتصالك، أن زوجك هذا يساعدك في قضية التأجير، فهو الذي يواجه المستأجرين، يواجههم ويعرض عليهم ويفرض عليهم الأجار. أنت تريدين 500، هو يقدر بأنه 400، ما في شيء. هذا ينبغي لك أن تكوني متسامحة، خاصة وأن زوجك قد يكون يعني أدرى بالسوق وقد يرى بأن التأجير أفضل من ترك العقار أو الوحدة السكنية من دون سكان وتتلف. فلو أتى مبلغ قليل لا حرج بارك الله فيك، خلاص أنت وكلي بهذا، وطيب أنك تساعدينه من الأجار، تقول سأعطيك أبو فلان كذا وكذا، طيب بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن حكم زواج الزانية من المحصن وزواج المحصن من الزانية، انطلاقا من قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أختي سارة، هذه الآية في سورة النور طبعا لأهل العلم أوجه تفسير مختلفة، يعني بعض العلماء يذهب إلى أن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، والزاني لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، وهذا طبعا من أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا بأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا كأنه يقول الأليق بالزاني الذي لم يتوب إلى الله عز وجل، الأليق به أنه ما ينكح عفيفة إنما ينكح زانية، وليس هو حكم يعني، أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، وكذلك الزانية كذلك لا تنكح إلا زاني مثلها يمارس الزنا والعياذ بالله، أو مشرك لا يرى حرمة الزنا. قالوا هذا على سبيل التقبيح وعلى سبيل يعني بيان الصورة الحقيقية لهؤلاء. والقول الثالث قالوا بأن الزاني إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة جاز له أن يتزوج العفيفة، والزانية كذلك إذا تابت إلى الله عز وجل توبة نصوحة جاز لها أن تتزوج العفيف، وهذا هو القول الراجح. سارة تسأل عن ختم آيات اللعان في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقول يعني لماذا الغضب في جانب المرأة واللعن في جانب الرجل؟ أخت الفاضلة، أيضا هذا له أوجه عند أهل العلم من أهل التفسير. الوجه الأول قالوا بأن يعني طعن الزوج في عرض زوجته أعظم، ولذلك المرأة إذا يعني طعن الزوج في عرضها واتهمها بالزنا فإنه قضى عليه، لهذا جاء الشهادة على نفسه باللعن بهذا السياق، بخلاف المرأة يعني المرأة أهون في هذا الجانب من حيث الشهادات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوجه الثاني، قالوا بأن المرأة في الغالب لما كانت كثيرة اللعن، يقولون هكذا علماء التفسير، المرأة في الغالب لما هي تكثر من اللعن استمرأته، ولذلك لو قيل لها الآن في الملاعنة العني ممكن تلعن لأنها استمرأت هذا الشيء. هذا وجه من أوجه التفسير على خلاف الرجل. عموما هي شهادات، ويعني فيها اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة، بارك الله فيك. خلاص سامحيني يا سارة، باقي لك كم سؤال، أيضا أم محمد من ليبيا، فاطمة من ليبيا. وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله ألتقيكم على خير وأجيب على أسئلتكم في أول البرنامج بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.